أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الموضع السادس: أن الشك في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان، يعني في الإتيان به صحيحان، بل هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح. كأنما هذا التنبيه من الشيخ رحمه الله في هذا المورد كأنه يقال أن هناك ثلاث احتمالات، يعني احتمال هذا المضاف إلى الاحتمالين في قاعدة التجاوز والفراغ. عندنا قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الموجود، فهو يعلم بأنه ركع لكن هل كان ركوعه صحيحا أو لا. قاعدة التجاوز اللي كما قلنا مبناها في أصل وجوده، ركع أم لم يركع. عندنا احتمال ثالث اللي ذكر الشيخ هنا في أنه هل ركع ركوعا صحيحا أم لا، فلا هو راكع قطعا وشك في صحته، ولا هو شاك في أصل وجوده، شاك في وجود الركوع الصحيح، يعني هل ركع ركوعا صحيحا أم لا. هذا قد يقال بالفرق أو عدم الفرق اللي شيخ جايبين، هل هذا يختلف عن الكلام في أنه إذا شك في وجوده أو في صحته يفترق عن الشك في وجوده صحيحا أو لا، إطلاق النصوص ينصرف إلى ذلك أم لا. الشيخ أول شيء قال هو يبدو أنه نفس، ولا فرق بين أن يشك في صحة الموجود أو في وجود الصحيح، لكن الظاهر كما الشيخ راعي بين الظاهر أكو فرق بين الأمرين، أن النصوص اللي تقدمت إما ظاهرها أن الشيء قد مضى يعني معلوم المضي وشك في صحته، أو أنه شاك في وجوده، أما شاك في وجود الصحيح فلا يلازمه أنه إذا قلنا بقاعدة الفراغ أنه قد وجد الصحيح، هذا إلا بالأصل المثبت إلا باللازم، يعني إن كان ما شك في وجوده صحيحا قد وجد فهو صحيح، هذا هو لازم عقلي مو لازم شرعي، يعني لا يلزمه. فإحنا الشارع مرة يعبدك بوجود ما بصحة ما وجد، تارى يعبدك بوجود ما شككت فيه، عليكم السلام، تارى يعبدك بأنه ما يعني أن ما شككت في وجوده صحيحا، يعبدك بأنك قد أتيت به صحيحا، هذا ماكو مجال له، هذا بالحق من الأصل المثبت، لأنه لو موجود لو ما موجود. فالشيخ اللي يلحق هذا الفرد الذي أضافه الجمع أن هذا المورد من تلك الموارد ملحق بها، لأن هذا يختلف عن تلك الشك كما قلت لكم، فما تارى يشك في أنه ركع أم لم يركع، وتارى يعلم أنه ركع لكن هل أن ركوع الذي ركعه كان صحيح، يعني فيه علة، قرأ فيه مثلا، ذكر فيه أم لا، اطمأن فيه أو لا. هاي الصورة الثانية، شك في صحة الموجود بس مع اليقين بوجوده. الصورة الثالثة، الشك في أنه هل ركع ركوعا صحيحا، مو أنه ركع ولم يركع، لا ركع ركوعا صحيحا، فهنا قد يقال أنه الأصل أصل الفراغ يثبت أنه قد ركع ركوعا صحيحا. هذا الشيخ اللي ذكر هذا الموضع السادس قال أن الشك في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان، يعني في الإتيان به صحيحا، كما لو أتى به ثم شك في صحته، فإذا شك في صحة الموجود أنه أتى به صحيحا الحكم واحد، بل هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح. ومحل الكلام ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة. الشيخ قال هذا المورد مو من موارد الشك فيما يعتبر في الصحة مما هو خارج عن الأمر. وعندنا شيء أنه إحنا تارة تشك، إحنا الخارج هذا بالحقيقة اللي يقول الشيخ هذا داخل في قضية الأمر الأول، مثل إيش؟ يعني أنه تارة أنت تشك في أنك ركعت، تعلم أنك ركعت لكن تشك في أنك ذكرت في الركوع أو لا، اللي يتوقف عليه صحة الركوع. الشيخ يقول هذا داخل في الصحة، هذا داخل في الفرض الأول من فروض قاعدة الفراغ، لأنك بعد أن فرغت من الركوع وشككت في كونه صحيحا، بس كونه صحيحا من أي جهة؟ بس أنت تعلم أنك ركعت، من كونك قد أخللت بشيء يتوقف عليه صحته، وهو مثلا الطمأنينة أو الوصول إلى حد الركوع أو الذكر. الشيخ يقول هذا مو هذا المراد من عنده، هذا داخل في تلك الفروض. فإذا شك في ركوعه لا من جهة أنه أتى بركوع صحيح، لا، وإنما شك، يعلم أنه أتى بالركوع لكن شك أن الركوع الذي وقع منه ذو ذكر أو لا، ذو طمأنينة أو لا. الشيخ يقول هذا خارج محل كلامنا، هذا هو داخل في تلك الموارد، مورد الشك في الصحة مع العلم بالوجود. الكلام الصورة مو هذه الصورة، يعني بها دقة الشيخ جاي يمثل لنا أن يشك في أنه ركع ركوعا صحيحا، هاي يعني هل تركي مركب الشك، فهو هل ركع ركوعا صحيحا في الصلاة أم لا. الشيخ يقول هنا هذا ملحق بالشك في أنه إذا شك في صحة ركوعه الواقع من جهة نقص القراءة نقص الذكر، يقول هذا خارج عنه. ومحل الكلام ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة، كما لو شك في تحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية. الموالاة هم يعني شرط خارجي يسموه، بتحققه يتحقق القراءة، إذا تحققت الموالاة تحقق قراءة. فكان يعني شك هنا أنه يعني بالحقيقة أنا قرأت، لكن قراءتي كانت على النهج الصحيح على العربية الصحيحة، هنا أنا وقعت الصحة تثبت ذلك. لكن مو هذا الشك، الشيخ يقول مرادنا مو هاي الصورة. الصورة إذا شك في أنه بعدما ركع هل قرأ قراءة صحيحة أم لا، ما يدري نانا، فماذا يبني؟ هل قاعدة الفراغ والتجاوز تبني على مضي وصحة العمل؟ قال لكن الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال. الشيخ توقف قال لأن خلاف ظاهر الأدلة، أدلة إلقاء الفراغ والتجاوز ظاهرها إما صحة ما وقع بالبناء على الصحة وعدم الاعتناء بالشك في الصحة، أو الشك في الوجود. أما الشك في صحة الموجود هذا ما النصوص مو ظاهرة فيها، إذا قال الشيخ محل إشكال لأن ظهور النصوص مو واضح. نص على قسمين، إما بأنه ما أوقعته ما تيقنت منه شككت في صحته فتبني على صحته، أو شككت في وجوده فتبني على وجود على صحة عملك، مو على صحة يعني صحة الموجود، تبني على صحة عملك. وأما الشك في وجود الصحيح هذا ما تتعرض للنصوص. لذا الشيخ أشكل قال لكن الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال، لأن الظاهرة من أخبار الشك في شيء اختصاصها بغير هذه الصورة. نصوص اللي تقدمت ما هي الصورة مو مذكورة فيها. نعم، إلا أن يدعى تنقيح المناط، ومناط واحد. وشنو الفرق بالحقيقة كان يدعى؟ أنه ما الفرق بين الشك في وجود أصل الركوع وبين الشك في وجود الركوع صحيحا، ولا فرق بينهما. أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم. الشيخ يقول قد بعضهم يحاول يستفاد من بعض النصوص التي قد يظهر من لسانها التعميم لهذه الصورة، مثل موثقة ابن أبي يعفور وهو كلما مضى من صلاتك وطهورك تقدم به، لكن الظاهر المضي هم تقدم هناك باعتبار بها وضوء. الجماعة يفتهمون المضي يعني أنه بعد الوضوء، يعني إكمال، يعني الشك في الصحة مو في الوجود، حتى في مو في صحة الموجود أصلا، وإنما في يعني في صحة الموجود عفوا بعد إكمال الوضوء. إذا شككت فيه فابني على الصحة، مو شككت في أنك توضأت وضوءا صحيحا أو لا، هذا إطلاقا ما بي. أو بجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل. هاي الشيخ يذكر موارد يعني الإلحاق ثلاثة، إما بتنقيح المناط أو بالاستناد إلى بعض العمومات، أو بجعل صحة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه ومدركه ظهور حال المسلم. هذا هم قد يقال، يعني الشيخ قال قد يستند إليه أنه أصالة الصحة بما أنه المسلم يريد أن يفعل الصحيح، فإذا يريد أن يفعل الصحيح يريد أن يصلي بالحقيقة، فإذا يريد أن يصلي لا يعقل منه أن يأتي بجزء فاسد، لابد يأتي بصلاة صحيحة. فإذا شك في أنه هل ركع ركوعا صحيحان أصالة كون عمل المسلم مبني على الصحة، ويريد أن يبرئ ذمته أنه ركع ركوعا صحيحان. هذا قد يقال هذا الأصل هم ينقح مع الشك في الوجود، يعني يكون كالشك في الوجود، كما إذا شك في أنه ركع أو لم يركع يبني على أنه ركع، كذلك إذا شك في أن ركوع ركع ركوعا صحيحا أو لا يبني بقاعدة أن المسلم لا يأتي بالعمل إلا صحيحا لأن ذمته، فما وقع فإذا النصوص تبني على أن بناء على وقوع المشكوك يعني وقوعه صحيحا. هذا الإلحاق بأحد الوجوه الثلاثة. قال فخر الدين في الإيضاح، جاي يوضح الشيخ تقريب المسألة، في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة، يعني إذا شك مثلا في صحة غسل الوجه، شك في صحة غسل اليد اليمنى، قال إن الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية الصحة. هذا الوجه اللي ذكر الشيخ الأخير، كأنه فبما أنه مسلم يبرئ ذمته فلا بد يتوضأ وضوء صحيح، وإذا شك في أنه صحيح لابد صحيح لأن على القاعدة اللي هو إبراء الذمة. قال ويمكن استفادة اعتباره، يعني هاي قاعدة الإلحاق، من عموم التعليل المتقدم في قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإنه بمنزلة صغرى لقوله فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يريد به إبراء ذمته، لأن الترك سهوا خلاف فرض الذكر وعمدا خلاف إرادة الإبراء. الشيخ قال قد يمكن بالضم استفادة ذلك من عموم التعليل. الشيخ كأنه إجا إلى قال قد يقال أنه يستفاد إلحاق الشك في الإتيان بالصحيح بعموم الحديث الوارد، أنه حينما يشك وأذكر حينما حين العمل أذكر حينه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، كأنه الشيخ استفاد هذا العموم بضميمة العموم الحديث. يقول الشيخ رحمه الله أنه إذا كان تعبير الإمام أنه حين العمل أذكر، فإذا كان ذاكرا لا يعقل من الذاكر أن يأتي بعمل باطل خلاف فرض الذكر، لأن يعني الإمام جاي فرض أذكر من حال الشك، أذكر يعني ملتفت، والملتفت فرض الالتفات ويريد يبرئ ذمته كما قال فخر الدين، وملتفت إلى أنه متوضئ، وملتفت إلى أن يأتي بوضوء صحيح حتى يصلي، ولا يعقل منه حين الالتفات إذا كان الإمام فرض أذكر يأتي بما يوجب بطلان وضوئه. فإذا كان أذكر بتعليل الإمام هذا ينبغي أن يأتي بالصحيح، وإذا كان سهوا هذا خلاف فرض الإمام كونه أذكر، يعني إذا كان ما أتى به ساهيا قد يقال قد يأتي سهوا بغير الصحيح، هذا يتنافى ويتعليل الإمام بكونه أذكر. ففرض السهو حين الإتيان بالغسل بغسل الوجه مثلا وأنه غسل الوجه غسلا باطلا سهوا هذا يتنافى ويتعليل الإمام كونه أذكر من هذه الجهة، وإذا فرضنا كونه أذكر هذا يتنافى ويا أن يقال أن أتى بالباطل عمدا حين ذكره، لأن حين الذكر المفروض هو متوجه وملتفت إلى أن يأتي بالصحيح حتى يبرئ ذمته الذي يصلي هو، فكون يأتي بوضوء صحيح. فإذا كان التعليل الإمام بكونه أذكر، فإذا فرضنا كونه ذاكرا كعلى تعليل الإمام، يعني جعلنا تنقيح صغرى كما يقول الإمام أنه كل متوضئ حين وضوئه ذاكر فهو أذكر له حال الشك، يعني ملتفت، والملتفت لا يأتي إلا بالصحيح. وإذا فرضناه غافلا ينافي تعليل الإمام بكونه هذا الوضوء أذكر، هذا منافي، شلون فرض غافل والإمام جاي يقول أذكر، فلا يتصور أنه أتى بغير الصحيح لا للغفلة ولا لحال العام، يعني كل الحالين إن فرضناه ملتفتا أو غافلا لا يمكن فرضه لهذا التعليل في الرواية، كأنه بضم التعليل هذا اللي الشيخ يريد يضيفه، أنه بضم هذا التعليل الوارد في الرواية لا ينفع القول بعدم القول بصحة بالإتيان بالصحيح، لأنه هذا مانع من ذلك، إما لأنه ينافي تعليل الإمام أو هو مفروض أكون أذكر، فكونه أذكر يعني حال الذكر ينافي الإتيان بالغير الصحيح، وكونه غافل ينافي كونه أذكر، فلذا قد يقال أنه هذا يلحق به. ويمكن استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدم في قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإنه بمنزلة صغرا لقوله فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يريد به إبراء ذمته، لأن الترك سهوا خلاف فرض الذكر من الإمام، وعمدا خلاف إرادة إبراء ذمته لفرض إحنا مسلم بذمته. وعليه فقد يقال بإلحاق أنه من لا شك في صحة يعني أتى به صحيحا يبني على الصحة، هذا الوجه السادس اللي الشيخ أراد الإلحاق. أو يقال بعدم فهم العموم من هذا كما الشيخ يعني استشكل أول مرة، وعدم وضوح تنقيح المناط، أو عدم وضوح استفادة العموم، أو عدم جعل أصالة الصحة أصلا برأسه، فيشكل الإلحاق. فإذا شك في أنه ركع ركوعا صحيحا يعني بعد قاعدة الصحة قاعدة الفراغ لا تتكفل بصحة العمل على الإشكال فيه. الموضع السابع، الظاهر أن المراد بالشك في موضوع هذا الأصل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل. الشيخ هنا الموضع الأخير من موضع القاعدة قال إن مورد القاعدة هو الشك في موضوع هذا الأصل إذا شك في صحة العمل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة ما أوقعه من العمل، يعني كما أن حين العمل بعد غفل عن كونه ملتفت، فهل أن ركوعه صحيح وركع لكن ركوعه صحيح أو لا، غسل وجهه بس غسله بشكل صحيح أو لا، صير عنده الشك الطارئ يسموه، هذا يطرأ عليه الشك بعد العمل، حين العمل هو ملتفت المفروض بعد العمل يحصل الشك. أما لو علم بواقع عمله لكن حصل الشك من جانب آخر مو نفس العمل، الشيخ يقول هذا يلحق لو لا يلحق، هنا محل كلامه. مثل ايش؟ هو الشيخ مثله بمثال، قال انه الان مثلا لو علم هو توضأ وضوءا ارتماسيا، وعلم انه هم توضأ وضوءا ارتماسيا ثم بعد الوضوء شك انه حينما ارتمس كان بيده خاتم، هذا الخاتم ما حركه وامات، يكفي ان الماء يدخل تحت الخاتم بدون تحريك ولا بد من تحريك الخاتم؟ جميل، وقطعان توضأ وضوءا ارتماسيا وأدخل إيده بالإناء وبها خاتم هم يذكر وما حرك الخاتم، هذا كله يذكرك، لكن وين شك في أن الماء يجب يلزم أن يدخل تحت الخاتم؟ يدخل بالتحريك بلا كلام، لكن بلا تحريك يدخل أو لا؟ يقدر يبني على صحة العمل وضوء صحيح وأن الماء قد دخل أو لا؟ هذا الشيخ يقول هذا مورد السؤال فرض السابع، يعني هل يمكن تصحيح الشك من جانب آخر لا في أمس العمل بعمل آخر يلازم يعني يحتاجه الصحة، فهذا هذا هنا يكفي أو لا؟ أو مثلا إذا علم مثال آخر، علم أنه صلى صلاة الظهر إلى هاي الجهة صلى الشك ثم بعد ما كمل، وحينما صلى كانت هذه جهة القبلة، يعني هو هاي القبلة منا أو القبلة لهذه الجهة، وعاد يعلم صلى والى الـ الى الـ الى الـ الى الجهه الشرقيه مثلا او الى الجهه الغربيه او صلى بملتفت، هو كله ملتفت له، لكن ذكر بعدين انه حينما صلى كانت هاي القبله هي لو لا ما يدري، مثل ما قلت لكم مثل هاي قضيه الخاتم مثل الشيخ. الظاهر ان المراد بالشك في موضوع هذا الاصل هو الشك الطارئ بسبب الغفله عن صوره العمل كله، مو الغفلة عن شيء في العمل مع العلم بصورة العمل، هذا داخل هذا هنا كلام الشيخ. فلو علم كيفية غسل اليد وأنه كان بارتماسها في الماء لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا، نعم، ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان، اثنان اجوا الجماعة الاشكال أن هذا يلتفت لو لا يلتفت يبني على صحة وضوئي أو لا. شنو قال وجها؟ من إطلاق بعض الأخبار أنه قد يبدو من بعض الأخبار أنه لا يلتفت بنى على وقع باعتبار وغسل اليد وقع يبقى هو هنا راح يشك في من الحقيقة في الصحة يعني وقع صحيحا بس وقع منه غسل اليد. فبعض الأخبار قد يبدو منها أن مثل هذا الشك داخل فيه قد الشيخ يقول بعض إطلاق. ومن التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك يعني ملتفت، فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورده، هذا الوجه الثاني هذا لعدم القبول مع عموم السؤال فيدل على نفيه عن غير مورد العلة. الحديث يشبه بأنه أذكر حين يتوضأ يعني مو غافل، هو مو غافل وملتفت، فمثل هاي الرواية ما تنفع، هاي ناظرة إلى أنه إذا حين الوضوء كان غافلا عن الوضوء أو لا. الإمام يقول لا هو ملتفت، بس هو هنا مفروض ملتفت، هذا التعليل ما ينفع تعليلا لهذه الصورة لتصحيحها وأنه موارد في مورده مورد التعليل. صار واضح؟ فالشيخ قال هنا وجهين، وجه الأول إطلاق بعض النصوص الذي يبدو منه الشمول لهذه الصورة الأول، وجه الثاني لا أن التعليل مانع، أن التعليل يدور العلة، العلة تدور مدار معلولها، فإذا كان التعليل بأنه إنما صح عمله السابق لأنه حين العمل أذكر، مفروض هو ذاكر هنا حين العمل ما عنده شيء، هو يذكر أنه رمس يده وفيها خاتم ولم يحرك الخاتم، لكن الماء دخل لو ما دخل وهو مو غافل حتى يجينا التعليل بكونه أذكر. ومن التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم يعني بالصحة بمورده مع عموم السؤال مورد الغفلة، فيدل على نفيه عن غير مورد العلة، فغير مورد العلة بعد ما يدخل تعليل بالذكر، فغير مورد الذكر ما تشمله مورد الصحة، قاعدة الفراغ ما يشمله، يكون أذكر يصير يعني يكون غافل وهناك أذكر، أما إذا هو ذاكر هذا خارج عن مورد التعليل. نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا، هذا ما يفرق كون أذكر هنا لأنه كما التعليل هذا إيش عبر، والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة كونه أذكر هذا يشبه الفرع السابق بالضبط، يدل على نفي الاحتمالين، احتمالين قصدك كون ترك الجزء نسيانا خلاف كونه أذكر، وتركه عمدا خلاف فرض كونه ذاكرا، هذا كما تقدم بالفرع السابق نفسه، كون الإمام جاي فرض أذكر فكونه ذاكرا يعني لا يتركه عمدا، المفروض جاي يتوضأ وضوء صحيح، وتركه نسيانا خلاف فرض الإمام كونه أذكر، فهذا التعليل لا يقتضي ما يفرق بعد، حتى لو شك لو أنت احتمال أن ترك الجزء السابق عمدا احتمال ما ركع عمدا ما يأثر هذا في صحة عمله. ولو كان الشك من جهة احتمال وجود حائل على البدن، الحائل على البدن هاي الصورة غيرها بعد، فهو هنا الصورة ذيك المتقدمة كما قلت لكم يعلم بوجود خاتم، الآن لا بعد ما توضأ وانتهى شك أنه إيد اليمنى كان فيها أنه هو كان فيها حائل ولا، ففي شمول هاي الصورة ففي شمول الأخبار له هم أيضا الوجهان، هم من جهة الإطلاق قد يقال أن بعضها شامل، والجهة الثانية يعني مع الالتفات إلى غسل البشرة ووجود الحائل حين العمل هذا أذكر يعني، وأما مع الغفلة قد يقال أنه هنا نظير الشك في الصورة المتقدمة، كأنه الشيخ جعل هذا نظير وصول الماء لما تحت الخاتم يعني هل غسل الجلد أو لا، مع الالتفات إلى وجود الحائل من عدمه يكون أذكر كما ذكر الإمام، إذا ملتفت حين الوضوء بعد ملتفت لإزالة الحائل إزالة الحاجب غسل البشرة يكون ملتفت، ومع عدم الالتفات يأتينا مثل كلام الخاتم أنه حينما إذا هو غافل فأنه يعني معناه هل أنه حينما غسل اليد وصل الماء إلى جميع البشرة أو لا، نفس المسألة هناك المسألة إذا قال وجهان. نعم الشيخ قال في هذه الصورة هنا باعتبار هناك الخاتم معلوم هنا شك في وجود الحائل قد يقال بأصالة عدم الوجود الحائل يكفينا، عدم الأزل يتنقحنا الموضوع للصحة، لصحة الوضوء، لأنه راح يشك في وجود الحائل، خل أصل عدم وجوده قبل الوضوء، ولو بالعدم الأزلي قبل الوضوء لم يكن هناك حائل، فإذا لم يكن هناك حائل شك في وجوده حال الوضوء، فاستصحاب عدمه يقتضي أنه الوضوء وقع صحيحا، تنقح موضوع يكتفى به. نعم قد يجري هنا أصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء، حتى لو في أثناء الوضوء، لأن الاستصحاب راح ينقح الموضوع، هذا بعد مو قاعدة الفراغ والتجاوز حتى نقول لا تجري في الوضوء، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل الإبطال، لأنه حتى لو مع الاحتمال، لأنه يكون يكتب اعتبار الاستصحاب هنا ينقح الموضوع، بعد ما يشرع أن يرجع يعيد الوضوء لأن الوضوء صحيح، لكنه من الأصول المثبتة أصالة عدم الحائل ما يثبت أن غسل البشرة، وإحنا كلامنا يجب غسل البشرة، فأصالة عدم وجود الحائل لازمه عقلا، إن لم يكن هناك حائل فقد غسل البشرة، هذا أصل مثبت، والأصل المثبت مو حجة، فهذا الأصل هم ينفع في المقام. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة، الشيخ يقول طوينا يعني كثير من الأمور التي تداخلت في هذه المقدمات السبعة أو اللواحق السبعة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله، المواضع السبعة، ومن جميع هذه المواضع يستوضح ما ذكره الشيخ في قاعدة الفراغ والتجاوز، أنه بعدين تبني يعني كل الفروع المستوعبة للقاعدة الشيخ تقريبا تعرض لها في المسألة، ثم هو قال ننتقل للمسألة الثانية وهي أصالة الصحة في فعل الغير، هذه هم فد مسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.